ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستفتح لقاءنا هذا في صباح هذا اليوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رمضان عام 1400 نستفتحه بالكلام بما ييسره الله عز وجل من تفسير الآيات أو بعضها التي سمعناها من إمامنا هذا الصباح، وهي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. والآية الثانية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الأولى في أي سورة الأخ؟ طيب، في سورة فصلت، بارك الله فيك. والآية الثانية أحسنت، في سورة الأحقاف قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الأول إيمان والثاني إسلام. إن الذين قالوا ربنا الله هذا إيمان، إيمان بربوبية الله عز وجل، وأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. وكلمة قالوا تعني القول باللسان والقول بالقلب. أما القول باللسان فظاهر أن يقول الإنسان ربنا الله، وأما القول بالقلب فأن يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الرب هو من؟ هو الله عز وجل. إذن قالوا بقلوبهم وألسنتهم ربنا الله، ثم استقاموا، أي استقاموا على دين الله وشريعته، وذلك بأن يأتوا بالشريعة من غير غلو ولا تقصير. لأن الناس باعتبار الاستقامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول غال في دين الله، والثاني جاف عن دين الله، والثالث معتدل مستقيم على دين الله لا غلو ولا تفريط. أما الأول الغالي في دين الله فإنه واقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما حذر منه، حيث قال: إياكم والغلو في الدين. والغلو في الدين ربما يؤدي إلى الكفر الصريح، لأن الغالي في الدين تجاوز الحد، ومن تجاوز الحد فهو ظالم. قال الله عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقد أدى الغلو في الدين إلى تكفير المسلمين عوامهم وولاتهم، كما جرى ذلك من الخوارج الذين غلوا في دين الله، فكانوا يتجاوزون الحد فيما شرعه الله عز وجل، وكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم، كما جرى للخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن هؤلاء الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على خصمه، ثم لما رضي علي رضي الله عنه بالتحكيم، التحكيم الذي هو صلح، كفروا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه وقاتلوه، ولكن كانت الدائرة ولله الحمد عليهم، فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هناك أناس آخرون على العكس من هؤلاء، فرطوا في الدين وتهاونوا فيه، وقالوا إن الدين هو العقيدة فقط، وأما الأعمال فلا دخل لها في الدين، والإنسان له أن يزني ويسرق ويقتل النفس ويفعل كل شيء ولا يخرج من الإسلام. ما دام عنده إيمان بالله عز وجل واعتراف بأن الله تعالى هو الرب فإن ذلك كافي. الأولون غلوا وهؤلاء جفوا وفرطوا وأخرجوا عن شريعة الله ما هو منها، أما الوسط وهم الذين استقاموا فهم الذين التزموا بدين الله عز وجل لا غلو ولا تقصير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان، وأن يرزقنا الاستقامة على دين الله حتى نلقاه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي نعم، أنا أريد أن لا تستوك أمامنا حتى تشغلنا المسواك، اجعله في المخبار. جواب إن خبر إن هو قوله تتنزل عليهم الملائكة، أي تنزل عليهم الملائكة شيئا فشيئا. ومتى يكون هذا التنزل؟ يكون في مواضع الخوف والذعر، تتنزل عليهم الملائكة فيوطنونهم. وأحوج ما يكون الإنسان إليه في توطين نفسه عند الموت، فإن أضيق ما يكون على الإنسان في تلك اللحظة، نسأل الله أن يحسن لنا جميعا خاتمتنا، في تلك الحال تتنزل الملائكة يقولون لا تخافوا ولا تحزنوا، أي لا تخافوا من مستقبل ولا تحزنوا على ماضي، لأن الحزن يكون على الماضي والخوف يكون من المستقبل. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا يعني البشارة هي الإخبار بما يسر، وقولها التي كنتم توعدون يعني التي وعدكم الله عز وجل، فإن الله تعالى وعد الجنة كل من آمن به واستقام على دينه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما ولاية الملائكة للإنسان في الحياة الدنيا فإن الملائكة تكون معه تسدده وتشجعه على الخير وتحذره من الشر حتى يستقيم على دين الله. وأما في الآخرة فإن الملائكة تتلقاهم يوم الحشر وفي الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ولكم فيها أي في الجنة أو في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة من الله عز وجل الذي هو غفور للذنوب رحيم بالعباد عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كلمة من إعرابها يا أخ؟ أي نعم، ومن أحسن إعراب من؟ ها؟ وش تفهم من الكلام؟ من أحسن؟ إيش؟ نعم؟ الاستفهام، بارك الله فيك. إذا من اسم استفهام، تمام، لكن هذا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولكن يأتي النفي بصيغة الاستفهام لأنه في هذه الحال يكون مشربا بالتحدي، كأن المتكلم يقول أرني أحدا أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فنأخذ من هذا قاعدة أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي، وإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي كان دالا على أمرين، الأمر الأول النفي والثاني التحدي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي ممن اتصف بهذين الوصفين، الأول الدعوة إلى الله، والثاني أن يعمل صالحا. فلنتكلم على الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الرسل، قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله عز وجل هي أن يدعو الناس إلى دين الله، بأن يقوم في مسجد أو في مجتمع أو في مجتمع خاص فيدعو إلى الله، يذكر الناس ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشر ويجمع كلمتهم على الحق. ولا بد أن يكون الداعي إلى الله، لا بد أن يكون عنده علم، فإن دعا إلى الله على غير علم كان إفساده أكثر من إصلاحه، لأن الداعي إلى الله على غير علم ربما يحرم الحلال ويحلل الحرام وهو لا يدري. فلا بد أن يكون على علم، لقوله تعالى: على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. ولا بد أن يكون الداعي حكيما، حكيما يبدأ بما هو أهم وبطريق الرفق واللين والبيان والإقناع. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني من النصارى أو من اليهود، تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه أصل الأصول، ولا يمكن لأي عمل يقبل إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، لأن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وهي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا ترتيب للدعوة، يعني لا تبدأ الناس بالأقل أهمية قبل الأهم، ابدأ بإيش؟ بالأهم فالأهم، ثم انظر هل يقبل الناس أو لا. إذا قبلوا الأهم فانتقل بهم إلى المهم شيئا فشيئا، لأن النفوس ولا سيما الذين اعتادوا على شيء لا يمكن أن تقبل بمجرد دعوة، لا بد من ممارسة، لا بد من صبر. إذن لا بد للداعي من أن يكون إيش؟ حكيما، يعرف كيف يدعو وكيف يبدأ بالأهم فالأهم. لو رأيت أناسا يشربون الخمر ويشربون الدخان، فبأيهما تبدأ في النهي، الخمر ولا الدخان؟ الخمر، لأن الخمر أشد، فنبدأ بالنهي عن في النهي بالأشد وفي الأمر بالأهم. لا بد أيضا في الداعي أن يكون عالما بأحوال المدعو، أن يكون عالما بأحوال المدعو، لأن المدعوين يختلفون. أحيانا تدعو صاحب جدل وخصومة وعناد، فلا بد أن تستعد له حتى تستطيع أن تجادله وتدحض حجته. وأحيانا تدعو عاميا، هذا يكفيه أدنى شيء، افهم يا أخي هذا. وبناء على ذلك لا بد أن تستعد عند الدعوة إلى الله، خوفا من أن يقوم منافق يجادلك بالقرآن فتبقى حيران. لا بد أن يكون لديك علم بحال الذي تدعوه حتى تكون مستعدا لما سيورده من الشبه، ولا تقف حيرانا. لا بد أيضا للداعية من أن يكون على خلق يقتدي به الناس ويأخذون بأقواله. ويأخذون بأفعاله. وكثير من الناس يتأثر بخلق الداعية أكثر مما يتأثر بقوله، فتجده يترسم خطاه، ماذا فعل، ماذا ترك، ماذا قال، ويقلده تماما حتى يكون كأنه نسخة منه. وقوله عز وجل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح يا أخوانا ما جمع بين شرطين، الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن فقد الإخلاص فالعمل مردود، وإن فقدت المتابعة فالعمل مردود. ما هو الدليل؟ اسمع، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا نص صريح في أن العمل إذا كان فيه شرك فهو مردود، لا يقبله الله عز وجل. ولنسأل الأخ، رجل رأى الناس ينظرون إليه فقام وتصدق ليقول الناس إنه رجل كريم، فهل تقبل الصدقة أو لا؟ أسألك. لا. لماذا؟ لفقد إيش؟ لفقد الإخلاص. تمام، اجلس. رجل آخر رأى الناس ينظرون إليه فقام يصلي وهو لا يريد الصلاة، لكن من أجل أن يقول الناس هذا رجل متدين، أتقبل الصلاة أو لا؟ لا. لماذا؟ لفقد إيش؟ الإخلاص. بارك الله فيك. الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فمن عمل عملا وأخلص فيه لله لكنه على غير سبيل الله فإن عمله لا يقبل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وبناء على ذلك ما نسمع مما يقال من الأذكار والأوراد البدعية التي هي في حد ذاتها حقيقة صحيحة، لكن صيغت على صفة لا يمتلئ بها الشريعة مع إخلاص الذين ابتدعوها، هل تقبل هذه البدعة؟ لا. يوجد عند بعض الناس طرقات في الأذكار، في التسبيح، في قراءة القرآن وغير ذلك، هم مخلصون لله عز وجل، لكنهم أتوا بعمل يتعبدون به لله والله تعالى لم يشرعه. نقول هؤلاء يقبل عملهم أو لا؟ لا يقبل. لماذا؟ لفقد المتابعة، لم يوافق شريعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بقي أن يقال: هل يثابون أو يأتمون؟ في هذا التفصيل، إن بين لهم الحق وأصروا على ما هم عليه من البدعة فهم آثمون، وإلا فإنهم يثابون على أصل النية ولكنهم لا يثابون على العمل، لأن العمل على غير شريعة الله، والنية طيبة، لكن لا يكفي الإخلاص بل لا بد من المتابعة. طيب، رجل صلى بعد صلاة العصر طرأ عليه فقام يتطوع بالصلاة بعد صلاة العصر، هل تقبل صلاته؟ ليش؟ طيب أحسنت بارك الله فيك. نقول هذا لا تصح صلاته. لماذا؟ لعدم المتابعة، لأن هذا وقت نهي منهي عنه. كيف تتعبد لله بما نهى الله عنه؟ هذا لا يصلح إطلاقا. إذن لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. يقول بعض الناس فيما ابتدعهم في دين الله، يقول إن هذه بدعة حسنة، إن هذه بدعة حسنة. فنقول من قال إن في البدع بدعة حسنة؟ من قال؟ وأقصد بالاستفهام هنا الإنكار، أقصد بذلك الإنكار الشديد. لا يمكن أبدا أن يكون في البدعة حسنة، لا يمكن. وكيف يمكن أن يكون في البدع شيء حسن وأعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق فيما يتكلم به وأشد الناس إرادة للحق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة؟ كيف تكون البدعة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف ما يقول؟ عجيب يا جماعة. لا لا والله. هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعمي على الناس ويضللهم بدون حق؟ لا والله أبدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغير علم؟ لا. إذن قال أنصح الخلق وأعلم الخلق وأفصح الخلق وأحسنهم إرادة، قال كل بدعة ضلالة. وعلى هذا فمن قسم البدع إلى 3 أقسام أو إلى 5 أقسام نرد عليه تقسيمه هذا ولا نبالي أيا كانت منزلته من العلماء. ولا يمكن أن يكون في البدع شيء حسن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. فمن قال إن من البدع ما هو حسن فقوله مردود، لأننا نقول إما أن لا يكون هذا بدعة وإما أن يكون بدعة سيئة. أما أن يصدق عليه أنه بدعة ثم نقول بدعة حسنة فكلا والله. فإن قال قائل أليس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد خرج ووجد الناس يصلون على إمامه فقال نعمت البدعة هذه، فأثنى على هذه البدعة؟ فالجواب أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يبتدع هذا. قيام رمضان بإمام ثابت بالسنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بأصحابه في رمضان 3 ليال وتأخر في 4 وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فتأخر لسبب وهو خشية أن تفرض. بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يمكن أن تفرض فرائض؟ لا يمكن. فزالت العلة التي من أجلها تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام بالناس، فسماها عمر بدعة باعتبار أنها تركت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر ثم أحييت من جديد، فتكون بدعة باعتبار أنها تركت ثم إيش؟ ثم أعيدت، فهي سنة معادة، فلا دليل فيها لأهل البدع. ولو أننا قلنا إن من البدع ما هو حسن لتفرق الناس في دين الله، وصار هؤلاء يحدثون أشياء ويقول هذه من الدين، وآخرون يحدثون أشياء ويقول هذه من الدين، وثالث يحدثون أشياء ويقول هذه من الدين، وتفرقت الأمة بلا ميزان ولا استقامة. فإذا قال قائل ما هو الأصل في العبادات؟ فالجواب أن الأصل في العبادات المنع، وأن لا يتعبد أحد لله عز وجل إلا بدليل. فإذا رأينا أحدا يتعبد بعبادة فلنا أن نقول ما دليلك على هذه العبادة، لأنه إذا لم يكن له دليل صار فعله بدعة. فكل إنسان يتعبد الله بشيء قولي أو فعلي أو عقدي فإننا نقول له أجيبوا جماعة هات الدليل على هذا. فإن أتى بدليل صار عمله سنة وليس ببدعة، وإن لم يأتي بدليل صار عمله بدعة مردود عليه وهو به ضال مضل إذا كان ممن يقتدى به. أفهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن نرجع إلى الآية الكريمة، وعمل صالحا. ما هو العمل الصالح؟ ما جمع شرطين، الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إنني من المسلمين، هذا الوصف الثالث، الأول الدعاء إلى الله، والثاني العمل الصالح، والثالث إعلان الإسلام، أن يعلن إسلامه ويقول إنني من المسلمين. وهذا مشروط بما إذا لم يكن في الإعلان ضرر على الدعوة، فإن كان في ذلك ضرر على الدعوة فلا بأس أن يخفي إسلامه. ويدل لهذا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا كانت سرا، ثم أمر بالإعلان وقيل له اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى عن مؤمن آل فرعون. فرعون توعد موسى بماذا؟ بالقتل. قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قام رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. لماذا يكتم؟ خوفا أن يقتل وتضعف الدعوة. هو لا يهمه أن ينتقل من الدنيا إلى الآخرة، لأن كل إنسان سوف ينتقل إن عاجلا وإن آجلا، لكن إذا قتل الداعية بطلت الدعوة ونقصت الدعوة. فيقول هذا الرجل الذي يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ شوف الفصاحة والحذق والذكاء والعقل. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهو يعلم أن هذا الرجل من هو؟ موسى. لكن لم يقل موسى لئلا يظن أحد أن بينه وبينه صلة ومعرفة، بل جاء بصيغة النكرة أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. لو قال أتقتلون موسى تقيل هذا صاحب له يدافع عنه، لكن أتى على بصيغة النكرة حتى لا يتوهم واهم أن بينه وبينه صلة. ولا شك أن بينهما صلة لأنه مؤمن، ولكن هو أمام أعداء يخشى على نفسه أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إلى آخره. فالمهم يا إخوانا أن قوله وقال إنني من المسلمين يعني عجيب يا جماعة، يعني إعلان إسلامه ولا يبالي. وهذا الإعلان محمود بشرط إيش؟ ألا يترتب عليه ضرر أشد من الإعلان، أشد من الإخفاء. فإن ترتب عليه ضرر فليخفه حتى يأتي الله بأمره. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من دعاة الحق وأنصار الحق، وأن يعين على أنفسنا أولا ثم على غيرنا ثانيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن إلى درس الحديث. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث العالمين به العاملين به. نعم. ما في أحد؟ هذا نعم. ها عندك استعداد للقراءة تقرأ؟ لا عندك استعداد؟ يلا أربعة. وين الأربعة؟ ما لك نعم. ها هو مكتوب اسمه زكي أولا لا ناخذ جديد. يلا اقرأ سم الله افتح. أنت فاهم الشروط ولا لا؟ شروط لازم شروط.
حسن الصوت.
شروط ثلاثة.
حسن الصوت.
ها؟
حسن الصوت.
هذا حسن الصوت. وهذا بحسب الإمكان يعني لأن الصوت ما باختيار الإنسان.
حسن الأداء والإعراب.
حسن الأداء.
والإعراب.
الإعراب. ألا تلحن.
ها؟
ألا تلحن.
شلون نلحن؟
ما تختفي الإعراب. اللحن خطأ في الإعراب. طيب يلا. حديث ابن عباس. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإننا نستفتح لقاءنا هذا في صباح هذا اليوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رمضان عام 1414 نستفتحه بالكلام بما ييسره الله عز وجل من تفسير الآيات أو بعضها التي سمعناها من إمامنا هذا الصباح، وهي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. والآية الثانية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الأولى في أي سورة الأخ؟ طيب في سورة فصلت بارك الله فيك. والآية الثانية أحسنت في سورة الأحقاف قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الأول إيمان والثاني إسلام. إن الذين قالوا ربنا الله هذا إيمان، إيمان بربوبية الله عز وجل وأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. وكلمة قالوا تعني القول باللسان والقول بالقلب. أما القول باللسان فظاهر أن يقول الإنسان ربنا الله، وأما القول بالقلب فأن يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الرب هو من؟ هو الله عز وجل. إذن قالوا بقلوبهم وألسنتهم ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على دين الله وشريعته، وذلك بأن يأتوا بالشريعة من غير غلو ولا تقصير. لأن الناس باعتبار الاستقامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول غال في دين الله، والثاني جاف عن دين الله، والثالث معتدل مستقيم على دين الله لا غلو ولا تفريط. أما الأول الغالي في دين الله فإنه واقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما حذر منه، حيث قال: إياكم والغلو في الدين. والغلو في الدين ربما يؤدي إلى الكفر الصريح، لأن الغالي في الدين تجاوز الحد، ومن تجاوز الحد فهو ظالم. قال الله عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقد أدى الغلو في الدين إلى تكفير المسلمين عوامهم وولاتهم، كما جرى ذلك من الخوارج الذين غلوا في دين الله فكانوا يتجاوزون الحد فيما شرعه الله عز وجل، وكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم، كما جرى للخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن هؤلاء الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على خصمه، ثم لما رضي علي رضي الله عنه بالتحكيم، التحكيم الذي هو صلح، كفروا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه وقاتلوه، ولكن كانت الدائرة ولله الحمد عليهم، فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هناك أناس آخرون على العكس من هؤلاء، فرطوا في الدين وتهاونوا فيه وقالوا إن الدين هو العقيدة فقط، وأما الأعمال فلا دخل لها في الدين، والإنسان له أن يزني ويسرق ويقتل النفس ويفعل كل شيء ولا يخرج من الإسلام ما دام عنده إيمان بالله عز وجل واعتراف بأن الله تعالى هو الرب، فإن ذلك كافي. الأولون غلوا، وهؤلاء جفوا وفرطوا وأخرجوا عن شريعة الله ما هو منها، أما الوسط وهم الذين استقاموا فهم الذين التزموا بدين الله عز وجل لا غلو ولا تقصير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان، وأن يرزقنا الاستقامة على دين الله حتى نلقاه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي نعم، أنا أريد أن لا تستوك أمامنا حتى تشغلنا، المسواك اجعله في المخبار. جواب إن خبر إن هو قوله تتنزل عليهم الملائكة، أي تنزل عليهم الملائكة شيئا فشيئا. ومتى يكون هذا التنزل؟ يكون في مواضع الخوف والذعر، تتنزل عليهم الملائكة فيوطنونهم، وأحوج ما يكون الإنسان إليه في توطين نفسه عند الموت، فإن أضيق ما يكون على الإنسان في تلك اللحظة، نسأل الله أن يحسن لنا جميعا خاتمتنا، في تلك الحال تتنزل الملائكة يقولون لا تخافوا ولا تحزنوا، أي لا تخافوا من مستقبل ولا تحزنوا على ماضي، لأن الحزن يكون على الماضي والخوف يكون من المستقبل، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا يعني البشارة هي الإخبار بما يسر، وقولها التي كنتم توعدون يعني التي وعدكم الله عز وجل، فإن الله تعالى وعد الجنة كل من آمن به واستقام على دينه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما ولاية الملائكة للإنسان في الحياة الدنيا فإن الملائكة تكون معه تسدده وتشجعه على الخير وتحذره من الشر حتى يستقيم على دين الله، وأما في الآخرة فإن الملائكة تتلقاهم يوم الحشر وفي الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ولكم فيها أي في الجنة أو في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة من الله عز وجل الذي هو غفور للذنوب رحيم بالعباد عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كلمة من إعرابها يا أخ؟ أي نعم، ومن أحسن إعراب من؟ ها؟ وش تفهم من الكلام؟ من أحسن؟ إيش؟ نعم؟ الاستفهام، بارك الله فيك. إذا من اسم استفهام، تمام، لكن هذا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولكن يأتي النفي بصيغة الاستفهام، لأنه في هذه الحال يكون مشربا بالتحدي، كأن المتكلم يقول أرني أحدا أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فنأخذ من هذا قاعدة، أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي، وإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي كان دالا على أمرين، الأمر الأول النفي والثاني التحدي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي ممن اتصف بهذين الوصفين، الأول الدعوة إلى الله والثاني أن يعمل صالحا. فلنتكلم على الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الرسل، قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله عز وجل هي أن يدعو الناس إلى دين الله، بأن يقوم في مسجد أو في مجتمع أو في مجتمع خاص فيدعو إلى الله، يذكر الناس ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشر ويجمع كلمتهم على الحق. ولا بد أن يكون الداعي إلى الله، لا بد أن يكون عنده علم، فإن دعا إلى الله على غير علم كان إفساده أكثر من إصلاحه، لأن الداعي إلى الله على غير علم ربما يحرم الحلال ويحلل الحرام وهو لا يدري. فلا بد أن يكون على علم، لقوله تعالى على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم. ولا بد أن يكون الداعي حكيما، حكيما يبدأ بما هو أهم وبطريق الرفق واللين والبيان والإقناع. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني من النصارى أو من اليهود، تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه أصل الأصول، ولا يمكن لأي عمل يقبل إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، لأن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وهي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا ترتيب للدعوة، يعني لا تبدأ الناس بالأقل أهمية قبل الأهم، ابدأ بإيش؟ بالأهم فالأهم، ثم انظر هل يقبل الناس أو لا. إذا قبلوا الأهم فانتقل بهم إلى المهم شيئا فشيئا، لأن النفوس ولا سيما الذين اعتادوا على شيء لا يمكن أن تقبل بمجرد دعوة، لا بد من ممارسة، لا بد من صبر. إذن لا بد للداعي من أن يكون إيش؟ حكيما، يعرف كيف يدعو وكيف يبدأ بالأهم فالأهم. لو رأيت أناسا يشربون الخمر ويشربون الدخان، فبأيهما تبدأ في النهي، الخمر ولا الدخان؟ الخمر، لأن الخمر أشد، فنبدأ بالنهي عن في النهي بالأشد وفي الأمر بالأهم. لا بد أيضا في الداعي أن يكون عالما بأحوال المدعو، أن يكون عالما بأحوال المدعو، لأن المدعوين يختلفون. أحيانا تدعو صاحب جدل وخصومة وعناد، فلا بد أن تستعد له حتى تستطيع أن تجادله وتدحض حجته. وأحيانا تدعو عاميا، هذا يكفيه أدنى شيء. افهم يا أخي هذا. وبناء على ذلك لا بد أن تستعد عند الدعوة إلى الله خوفا من أن يقوم منافق يجادلك بالقرآن فتبقى حيران. لا بد أن يكون لديك علم بحال الذي تدعوه حتى تكون مستعدا لما سيورده من الشبه ولا تقف حيرانا. لا بد أيضا للداعية من أن يكون على خلق يقتدي به الناس ويأخذون بأقواله ويأخذون بأفعاله. وكثير من الناس يتأثر بخلق الداعية أكثر مما يتأثر بقوله، فتجده يترسم خطاه، ماذا فعل، ماذا ترك، ماذا قال، ويقلده تماما حتى يكون كأنه نسخة منه. وقوله عز وجل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح يا أخوانا ما جمع بين شرطين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن فقد الإخلاص فالعمل مردود، وإن فقدت المتابعة فالعمل مردود. ما هو الدليل؟ اسمع، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا نص صريح في أن العمل إذا كان فيه شرك فهو مردود، لا يقبله الله عز وجل. ولنسأل الأخ: رجل رأى الناس ينظرون إليه فقام وتصدق ليقول الناس إنه رجل كريم، فهل تقبل الصدقة أو لا؟ أسألك. لا. لماذا؟ لفقد إيش؟ لفقد الإخلاص. تمام، اجلس. رجل آخر رأى الناس ينظرون إليه فقام يصلي وهو لا يريد الصلاة، لكن من أجل أن يقول الناس هذا رجل متدين، أتقبل الصلاة أو لا؟ لا. لماذا؟ لفقد إيش؟ الإخلاص. بارك الله فيك. الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فمن عمل عملا وأخلص فيه لله لكنه على غير سبيل الله فإن عمله لا يقبل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وبناء على ذلك ما نسمع مما يقال من الأذكار والأوراد البدعية التي هي في حد ذاتها حقيقة صحيحة، لكن صيغت على صفة لا يمتلئ بها الشريعة مع إخلاص الذين ابتدعوها، هل تقبل هذه البدعة؟ لا. يوجد عند بعض الناس طرقات في الأذكار، في التسبيح، في قراءة القرآن وغير ذلك، هم مخلصون لله عز وجل، لكنهم أتوا بعمل يتعبدون به لله والله تعالى لم يشرعه. نقول هؤلاء يقبل عملهم أو لا؟ لا يقبل. لماذا؟ لفقد المتابعة، لم يوافق شريعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بقي أن يقال هل يثابون أو يأثمون؟ في هذا التفصيل، إن بين لهم الحق وأصروا على ما هم عليه من البدعة فهم آثمون، وإلا فإنهم يثابون على أصل النية ولكنهم لا يثابون على العمل، لأن العمل على غير شريعة الله، والنية طيبة لكن لا يكفي الإخلاص، بل لا بد من المتابعة. طيب، رجل صلى بعد صلاة العصر، طرأ عليه فقام يتطوع بالصلاة بعد صلاة العصر، هل تقبل صلاته؟ ليش؟ طيب، أحسنت، بارك الله فيك. نقول هذا لا تصح صلاته. لماذا؟ لعدم المتابعة، لأن هذا وقت نهي، منهي عنه. كيف تتعبد لله بما نهى الله عنه؟ هذا لا يصح إطلاقا. إذن لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. يقول بعض الناس فيما ابتدعهم في دين الله، يقول إن هذه بدعة حسنة، إن هذه بدعة حسنة. فنقول: من قال إن في البدع بدعة حسنة؟ من قال؟ وأقصد بالاستفهام هنا الإنكار، أقصد بذلك الإنكار الشديد. لا يمكن أبدا أن يكون في البدعة حسنة، لا يمكن. وكيف يمكن أن يكون في البدع شيء حسن وأعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق فيما يتكلم به وأشد الناس إرادة للحق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. كيف تكون البدعة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف ما يقول؟ أجيبوا يا جماعة، لا لا والله. هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعمي على الناس ويضللهم بدون حق؟ لا والله أبدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغير علم؟ لا. إذن قال: أنصح الخلق وأعلم الخلق وأفصح الخلق وأحسنهم إرادة، قال: كل بدعة ضلالة. وعلى هذا فمن قسم البدع إلى 3 أقسام أو إلى 5 أقسام نرد عليه تقسيمه هذا ولا نبالي أيا كانت منزلته من العلماء، ولا يمكن أن يكون في بدعة شيء حسن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. فمن قال إن من البدع ما هو حسن فقوله مردود، لأننا نقول إما أن لا يكون هذا بدعة وإما أن يكون بدعة سيئة. أما أن يصدق عليه أنه بدعة ثم نقول بدعة حسنة فكلا والله. فإن قال قائل: أليس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد خرج ووجد الناس يصلون على إمامه، فقال: نعمة البدعة هذه، فأثنى على هذه البدعة. فالجواب أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يبتدع هذا، قيام رمضان بإمام ثابت بالسنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بأصحابه في رمضان 3 ليال وتأخر في 4 وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، فتأخر لسبب وهو خشية أن تفرض بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يمكن أن تفرض فرائض؟ لا يمكن، فزالت العلة التي من أجلها تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام بالناس، فسماها عمر بدعة باعتبار أنها تركت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، ثم أحييت من جديد فتكون بدعة باعتبار أنها تركت ثم إيش؟ ثم أعيدت، فهي سنة معادة، فلا دليل فيها لأهل البدع. ولو أننا قلنا إن من البدع ما هو حسن لتفرق الناس في دين الله، وصار هؤلاء يحدثون أشياء ويقول هذه من الدين، وآخرون يحدثون أشياء ويقول هذه من الدين، وثالث يحدثون أشياء ويقول هذه من الدين، وتفرقت الأمة بلا ميزان ولا استقامة. فإذا قال قائل ما هو الأصل في العبادات؟ فالجواب أن الأصل في العبادات المنع، وأن لا يتعبد أحد لله عز وجل إلا بدليل. فإذا رأينا أحدا يتعبد بعبادة فلنا أن نقول ما دليلك على هذه العبادة؟ لأنه إذا لم يكن له دليل صار فعله بدعة. فكل إنسان يتعبد الله بشيء قولي أو فعلي أو عقدي فإننا نقول له أجيبوا جماعة هات الدليل على هذا. فإن أتى بدليل صار عمله سنة وليس ببدعة، وإن لم يأتي بدليل صار عمله بدعة مردود عليه، وهو به ضال مضل إذا كان ممن يقتدى به. أفهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن نرجع إلى الآية الكريمة، وعمل صالحا، ما هو العمل الصالح؟ ما جمع شرطين، الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إنني من المسلمين، هذا الوصف الثالث، الأول الدعاء إلى الله، والثاني العمل الصالح، والثالث إعلان الإسلام، أن يعلن إسلامه ويقول إنني من المسلمين. وهذا مشروط بما إذا لم يكن في الإعلان ضرر على الدعوة، فإن كان في ذلك ضرر على الدعوة فلا بأس أن يخفي إسلامه. ويدل لهذا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا كانت سرا، ثم أمر بالإعلان وقيل له اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى عن مؤمن آل فرعون، فرعون توعد موسى بماذا؟ بالقتل. قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قام رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لماذا يكتم؟ خوفا أن يقتل وتضعف الدعوة. هو لا يهم أن ينتقل من الدنيا إلى الآخرة، لأن كل إنسان سوف ينتقل إن عاجلا وإن آجلا، لكن إذا قتل الداعية فطلت الدعوة ونقصت الدعوة. فيقول هذا الرجل الذي يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ شوف الفصاحة والحذق والذكاء والعقل. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهو يعلم أن هذا الرجل من هو؟ موسى. لكن لم يقل موسى لئلا يظن أحد أن بينه وبينه صلة ومعرفة، بل جاء بصيغة النكرة أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. لو قال أتقتلون موسى تقيل هذا صاحب له يدافع عنه، لكن أتى بصيغة النكرة حتى لا يتوهم واهم أن بينه وبينه صلة، ولا شك أن بينهما صلة لأنه مؤمن، ولكن هو أمام أعداء يخشى على نفسه أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إلى آخره. فالمهم يا إخوانا أن قوله وقال إنني من المسلمين، يعني عجيب يا جماعة، يعني إعلان إسلامه ولا يبالي. وهذا الإعلان محمود بشرط إيش؟ ألا يترتب عليه ضرر أشد من الإعلان، أشد من الإخفاء. فإن ترتب عليه ضرر فليخفه حتى يأتي الله بأمره. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من دعاة الحق وأنصار الحق، وأن يعين على أنفسنا أولا ثم على غيرنا ثانيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن إلى درس الحديث. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث العالمين به العاملين به. نعم، ما في أحد؟ هذا نعم. ها؟ عندك استعداد للقراءة؟ تقرأ؟ لا عندك استعداد؟ يلا أربعة؟ وين الأربعة؟ ما لقينا. ها؟ هو مكتوب اسمه زكي أولا، لا ناخذ جديد. يلا اقرأ، سم الله، افتح. أنت فاهم الشروط ولا لا؟ شروط لازم، شروط
حسن الصوت،
شروط ثلاثة،
حسن الصوت.
ها؟
حسن الصوت،
هذا حسن الصوت، وهذا بحسب الإمكان يعني، لأن الصوت ما هو باختيار الإنسان.
حسن الأداء والإعراب،
حسن الأداء
والإعراب،
الإعراب ألا تلحن.
ها؟
ألا تلحن،
شلون ألحن؟
ما تختفي الإعراب، اللحن الخطأ في الإعراب. طيب يلا حديث ابن عباس.